وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المصطفى فاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم لأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين المجيب صلواتك عليهم اجمعين الى قيام يوم الدين ولعن الله الظالمين من الاولين والاخرين. هناك استدراك في مسألة الرابعة، المسألة الرابعة، لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها 9 سنين، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح. المقصود بالدخول هو الجماع وليس الدخول على المرأة، يعني الزواج. وفي المسألة الثانية لو السابعة أنه أفضاها، يعني جعل مخرجا أنه الدبر أو جعل الدبرة وجعل مكان الوط مخرجا واحدا بحيث أنه شق الحاجز بينهما فأفضاها، فحينئذ تحرم عليه مؤبدا. عليكم السلام. ما شنو؟ ما علتها يعني؟ لأنه آذى هذه البنت. الإنسان إذا آذى إنسانا، هذه البنت حين الجماع وهي صغيرة لا تتحمل ذلك، فلما جامعها وكان الاستمتاع من حقه، لكن من حقك ألا تؤذيها أيضا، من حقها ألا تؤذيها، فلما أنه لما جعل موضع الجماع وموضع الدبر شيئا واحدا فهنا أذية لها، فيه أذية لها، فلما آذاها وجعله شيئا واحدا هذه المرأة على فرض أن هو لو طلقها هذه المرأة لا تستمتع ولا يقبلها أحدا بهذه الكيفية. فلذلك الشارع الأقدس قال أنها تبقى على حبالته ولا يجوز له وطئها، لأن كل ما وطئها راح يؤذيها. شلون؟ ما تصير؟
ما
هي ما تريده يعني؟ لأن تتأذى. الموضع الخارجي يكون فتحة واحدة، لكن في الداخل هناك حاجز، فحين الإدخال اصطدام الآلة والقضيبة بالحاجز يؤذي هذه البنت. فلذلك الشارع قال أنه يحرم عليه وطئها مؤبدا لأنه فيه أذية لها، ويلزم بها لأن بعد وانتروا الشخص الآخر لا يستطيع الاستمتاع بها، لأنها تتأذى تتألم.
ولا
تقول لا يلزم بها طوالا لم تخرج عن خلاله.
يعني مخرج الولد والبول واحد،
مخرج الولد والبول
الولد
هو
الولد
والبول موضع البول تزوج له بعد وقت.
لا لا صاروا هكذا،
ما بني مكان موضع البول الولد موضع واحد ما ممكن جعله مخرجا واحدا. لا انا اقول لك عن الان متزوج يعرف انه الوجه الثاني هذا قطعا غير صحيح. سيد الحكم سؤال مثلا رحمه الله عليه عن الحيض، يعني قال انا لم اعرف الحيض حتى حب. قال له شلون سيدنا الحيض؟ قال يعني تزوجت الاول، يقول نسمع مسائل الحيض ونفهم مسائل الحيض على حسب ما ندرس، يقول لكن لم اعرف مسائل الحيض حقيقه الا لما رايت الدم ورايت الامور على طبيعتها عرفتها. قضية مسلك البول بالنسبة للمرأة يكون فوق الموضع الجماع، وحاجز الحاجز بينهم حاجز جدا مرن، لا يمكن يعني ما تصور تمزقه مثل ما هو الحاجز الذي بين لو سموا العجان الذي بين موضع الدبر وموضع الولادة. ولهذا كثير ما يصير هناك الانفتاح في هذا الحاجز، خصوصا لما توضع المرأة وقت الولادة، لما توضع المرأة يصير الانفتاح في هذا الحاجز ثم يخاف من جديد. أما موضع البول لا نقول كأنه تصور، هذا الكلام تصورا ما ممكن، هذا الأقرب يعني المزوجين يعرفوا الشغل. حتى يسأل مسائل النكاح ترى ومسائل الدماء الثلاثة لا يكون تطبيقها إلا في النكاح. الفصل الثاني في أولياء العقد: لا ولاية في النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن على، فقوله الجد للأب حتى يخرج الجد للأم، وإن على سواء كان جد الأب أو جد الجد، وإن على فهو يقال له أب أيضا. كذلك الوصي له ولاية النكاح للموصى عليه، والمولى له ولاية النكاح على مملوكه ومملوكته، والحاكم له ولاية النكاح على القصر والمجانين وغيرهم، ولا ولاية وولاية الأب الصغر وولاية الأب والجد ثابتة على الصغير ولو ذهبت على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره. هنا لا يقال عن البنت الذي ذهبت بكارتها سواء قلنا بزنا أو بغيره كما يشير بعض الفقهاء أنها قد تذهب بخطوة واحدة زين أو بقفزة. هذه البنت الذي لم تتزوج فذهبت بكارتها بحرام كالزنا أو ذهبت بكارتها بأمر آخر، هذه لا تخرج عن ولاية الأب بذهاب البكارة. وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة حتى لو ذهبت بكارتها، ولو ذهبت بكارتها بزنا يعني من حرام أو غيره سواء كان حراما أو حلالا. شلون؟ بلي ما لم تبلغت ترشد، فلو بلغت ولم ترشد فلا يقال عنها لها الولاية، لأن راح يجينا أنه أما البالغة الرشيدة يقيدها، فلو كانت بالغة ورشيدة يكون ولاية لله.
بنت المنشور
رشيدة بالتقييد، مو بس البلوغ، البلوغ مع الرش بيجينا الآن على أنه يصح على أن تفصيل في مسألتها. عندنا ثلاثة أقوال في مسألة البالغة الرشيدة. لا لا، إذا شمل التزويج بحيث أنه ذهبت بالزواج أصبحت سيبا لم تكن بكرة، إذا ذهبت بزواج لا أصبحت سيب وليست بكارة فيها، ولا ولاية للأبي عليها. بس عبارته قال لو ذهبت بكارتها، لأن عندما تذهب البكارة بزواج يطلق عليها سيبا لا يطلق عليها بكر، ولكن ليست بكر. راح يجينا حين راح يجينا العبارة في السيب، فاجمع بينهما يا سيب. نعم.
بهما او غيره. لما ان يكون مثلا هناك انتقال في مرض الشرعي ولا لا يثبت ذلك لهذا الوجه.
إذا تزوجت المرأة وذهبت بكارتها ثم طلقت مات زوجها أصبحت سيبا، والسيب تكون ولايتها لنفسها، هذا الحكم الأول للسيب. هناك أمر آخر بحيث أنه نقول هناك سفة، هناك قصور عقلي، هناك ممكن رجح لل احكام الاولية، والا الحكم الاول للثيب ان ولايتها على نفسها وليس لاحد ولاية عليها، وهذا اللي راح يشير للمصنف. اما ذهبت بغير الزنا قلنا انه قد تذهب البكارة بخطوة بالنصار زين بركوب السروج بالعبث تعبت بنفسها وطيرتها، فممكن تذهب بأثير زواج غير شرعي يعني شبهة.
لا
يعني انها ليست مسلمة فتزوجت بنكاح ملتها فيجري نكاح ملتها عليها، لا يقال انها زنت هناك، وانما يقال انها تزوجت مثل اهل الذمة. لو تزوج زوجان من اهل الذمة بنكاحهم ثم اسلما جميعا فما نفرق بينهم، نقول والله هذا نكاح باطل يحتاج الى عقد جديد، وانما يجري عقدهما شلون لما الزموا به
انفسهم. لما كان هناك ولايه الابي والجد عن سيدي الصغرياء فلا فرق مع عودي الفرق بين كونها سترا او سيدي او سيدي او سيدي او
وجود المقتضي شيء ولا عفوا سيدي ما معنى وجود المقتضي؟ لطيف. ولاية الأب والجد على الصغيرة مطلقا مطلقا، هل للأب والجد ولاية على السيد؟ جاوبني الآن جاوبني أعطيني الحين جواب، هل للأب والجد ولاية على السيد؟
إذا كان
صغيرة ولا ولاية. من وين خرجنا هذا الأمر؟ استثناء. بتقول لي هناك مقتضى، أقول أيضا هنا مقتضى السيد. السيد مقتضى الحكم الأول أن لا يكون لولاية لغيرها ولاية عليها، وهذا اللي راح يشير له المصنف أيضا. فإذا تقول لي هنا مقتضي أقول لك هنا مقتضي، فتعارض مقتضيين، تقول لي ملاك إحنا تارة نقول هناك مقتضي وتارة نقول هناك حكم، الحكم ينتج عن المقتضي، فإذا كان هناك مقتضيين متعارضين فإما نجمع بينهما يمكن الجمع وإما لا يمكن. شنو؟ صغيرة غير البالغ، غير البالغ. ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، هل أنه لو كان الأب غير موجود تنتفي ولاية الجد؟ يقول لا، لا يشترط، ولاية الجد باقية حتى لو لم يكن هناك أب وافر، توفى ولدا وبقت بنت ولدا مثلا فله أن يزوجها لأنه ولي وآب أيضا عليها، فما يحتاج إلى الواسطة. وقيل يشترط، تفضل. وقيل يشترط على رواية، هذه الرواية ضعيفة السند وفي المستند ضعف، قال ضعيفة المستند ضعيفة الدلالة لا في السند ضعيفة الدلالة، أنه قيل قولا آخر القائل به زين الشيخ الطوسي في التهذيب وهم الكافر وهذه الرواية، أنه يشترط في ولاية الجد وجود الأب، لأن للأب أو للجد ولاية على الأب وللأب ولاية على بين، فحينئذ لوجود الولاية كان له ولاية على البنت، فإذا فقدت الواسطة انتفت ولاية الجاد، انفصلت ما في ولاية. هذا قول آخر أشار إليه المصنف، وقيل يشترط في وفي المستند، في مستند هذه الرواية ضعف، لما يعبر في المستند يعني في المتن في دلالة المتن ضعف، ولما يعبر عن السند يعني في رجال الرواية ضعف.
في حال ما اقدروا يدها واليد، الا تكون ولايه الاب مانعا من ولايه اليد؟ له ولايه اليد موجوده، ان الا تكون ولايه الاب على اولاده مثلا يعني ولايه مانعه لليد ان يكفل؟
اذا كانت الجد له ولايه على الاب فتكون ولايته قويه الى هذا الاب ولي على هذا وهذا ولي على هذا فولي الولي ولي. بل متوجهنا الان في حال وجود الاب تكون ولايه الاب مانعه من ولايه الجد. مثل تقول هذا هذا على الفرض ان ولايه الاب تمنع مستري. هنا المصنف جاي يقول انه من يقول بوجود الاب يشترط وجود الاب لسراية ولاية الجد إلى البنت مو لمانعيتها. مسرية يرى ما يشترط أنه تسري سواء بوجود الأب ومن دونه، هي سارية سارية فما يحتاج. يقول لك أنا ما يحتاج الجد عندي لواسطة لأن الجد أب وهو ولي فيتصرف. ولذلك هناك بعض الفقهاء يذهب لا يجوز تزويج البنت من قبل الأب ما دام الجد موجودا إلا بإذنه.
لو حصل تعارض
حتى بدون تعارض بعض الفقهاء يذهب إلى أنه لا بد يشترط إذن الجد لأنه هو الولي يعتبر.
يعني الأب وافق والجد لم يوافق أيهم أي
رأي؟ لا بد من إذن الجد عنده. بعض الفقهاء شلون؟ في مقام التعارض المصنف راح يشير لنا مسائل لأنه لو تعارض من يقدم بيجينا هنا. وقيل يشترط وفي المستند ضعف، في المستند هذا القول ضعف، ولا خيار للصبية مع البلوغ أن نختار الأب لها زوج ثم بلغت هذه الصبية فهل لها الخيار في إمضاء ذلك العقد أو فسخها؟ يقول لا خيار لها بعد البلوغ، إذا بلغت مع البلوغ لا خيار لها، لا خيار للصبية مع البلوغ، خلاص مضى عقد الأب، لا زوجها الأب أو الجد مضى التزويج، فلا خيار لها في فسخ ذلك العقد. هذا بالنسبة للصبية، الصبي ما حكمه؟ بعد 9 سنوات قالت هذا زوجني، تزوجها ثمان بعد 9 بلغت صح ولا لا؟ الان بعد 9 لها الخيار في فسخ ذلك العقد؟ ما لها. الصبي قال فيه قولان ايضا اظهروا لقولين، قول بانه له الخيار وقول انه لا خيار له. وما للمصنف قال وفي الصبي قولان اظهرهما، اظهر قولا انه كذلك لا خيار له بعد البلوغ بل في الفرق الطلاق بعد هذا شغلته، الطلاق بيد من أخذ بالساق من فسخ العقد يعني عدم إمضاء. ولو زوجاها الأب والجد ولو زوجاها فالعقد للسابق، إذا سبق الجد فالعقد له، سبق الأب فالعقد له. فإن اقترنا في وقت واحد زوجاها في ثانية واحد في دقيقة في لحظة واحدة في الجزء من الثانية زوج الأب والجد فما حكم هذا العقد؟ فإن اقترنا ثبت عقد الجد، عند المصنف ثبت عقد الجد هي الحاكم. إذا رضى الجد على ولده مشروط، لكن رضى الأب على أبوه الولد يعني على أبوه مشكلة، هذا خل عمر ما رضي ما يدخل الأب النار لا ما رضي الولد على أبوه، لكن الأب إذا ما رضى على ولده يدخل النار ولده ما أتكلم عن الكفار كثير قلنا أحكام مسلمين تروح تدير الكفار. الله يعين اللي بتباحث لهم سيد في المسجد، إذا رجعت بلدكم وباحث في المسجد إلى الناس يحتاجوا أن بسجدوا هالفروعات هذه كلها.
كلها
بصير عظم البحار مسوعك إن شاء الله. وتثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله. ولاية الأب وولاية الجد تبقى ثابتة على البالغ مع فساد عقله إذا كان بالغ، لكن عقله فاسد، سواء قلنا بجنون أو قلنا بشفاء. بعد مو يروح يزوج نفسه من يزوج يطير فلوسه بس بالزواج شغلته، زوج أحد يومين وطلق، الثاني يومين وطلق، عندك بس واجب بعد ولا عليه عادة ولا عدة ولا شيء. نعم تزويج السفيه ده محجور عليه الآن. السفيه حتى يتزوج راح يمهر ويعطي صداقا وهو غير متصرف في ماله، شلون يتصرف في هذا الآن؟ هل الزواج يحتاج إلى تصرف أو لا؟ السفيه يتصرف في ماله؟
لا
جاء بلي بلي. فساد العقل ما هو؟ انت قلت الجنون فقط، انا قلت الجنون السفة، مو بس الجنون حتى السفة فساد عقله.
سوال العقل هو دار ما يقول سوال عقل حتى
لا انه سفق البلوغ. البلوغ ما عندنا كمال العقل
والبلوغ
لا بدنا، او يشير الى انه أن يكون مكلفا، فتعبيره بأن يكون مكلفا أن يكون كامل العقل وبالغا. لا يدخل السفة إذا قال أن يكون مكلفا، لا يدخل السفة لأن السفيه مكلف. وتثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى.
أو
أنثى. يلا أو أنثى لا تزعل. هذا زيادة على التفريعات. ولا خيار له ولو أفاق. لا خيار له لو أفاق ذلك من جنونه. رجع له جنونه. عقله بعد الجنون. فشاف أن هذا التزويج اللي صار. مجنون زوجه مجنونة، أفاق الرجل اشتغل المجنون. يقول هنا لا ولا لا خيار له لو أفاق من جنونه أو متسائل عقله. والثيب تزوج نفسها، الثيب تزوج نفسها ولا ولاية عليها للأب ولا لغيره، لا للأب ولا لغيره، ولا للجد، لا للأب، لا هي تزوج ولايتها بيدها، لا وقت ولا حاكم إلا إذا كان الحاكم هو النبي صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم، زين فهو أولى بها من نفسه. وإن كان هذا تارة تكلم عن ولاية يعني فعلية، وتارة تكلم هل أن الإمام يستعمل هذه الولاية ولا يستعملها. ولو زوجها من غير إذنها، هذا الأب زوج الثيب من غير إذنها، أو هذا الجد زوج الثيب من غير إذنها، وقف ذلك العقد وصحته على إجازتها. هذا يكون العقد متوقف على إجازة، أجازت مضى العقد، ما أجازت العقد باطل. شلون؟ خلاص إيدها حاكمة في المسألة، بيدها المطرقة وسندع. أما البكرة البالغة الرشيدة فأمرها بيدها، البالغة الرشيدة أمرها بيدها. شيخ مصطفى البالغة الرشيدة أمرها بمن؟ بيدها. ولو كان أبوها حيا قيل لها الانفراد بالعقد دائما كان العقد أو كان العقد منقطعا. عند المتأخرين عند بعض المتأخرين، ممكن بعض المتأخرين يرى أنها تزوج نفسها مطلقا. تريد ترجع إليه يعني؟ أنه يذهب إلى الاستحباب بعضهم، استحباب إذن الأب لا يشترط. المحقق العلامة غير محقق. لا المحقق غير العلامة، علامة الحلي غير محقق الحلي. اشتبه البعض هذا وخالة لا تنصر. هي يعني التزويج بيدها وبأمرها، هذا البالغ الرشيد. لا هناك السيب كان ولاية الأب عليها وولاية أصبح السيب خرجت عن الولاية، خلاص ولاية سبيلة. بالنسبة للبالغة الرشيدة فيها تفصيل الكرة الحين المصنف قولا بأن لها أن تزوج نفسها مطلقا، ما لها أحد ولاية عليها، أمرها بيدها، هذا اللي ذكرت في البداية راح يذكر حين حولها. بس اللي معنى إلى المصنف هذا الأمر أن البكر البالغة الرشيدة أمرها بيدها، هذا اللي معنى إلى المحقق. ولو كان أبوها حيان قيل لها الانفراد بالعقد دائما، كان العقد أو منقطعا، هذا إذا كان أبوها حي. بعد أمر بيده شلون ما يرضاها؟ إذا هو يرى الحكم الشرعي كذا ليش ما يرضاها؟ يعني تارة نتكلم عن الأمر النفسي وتارة نتكلم عن الحكم الشرعي. يعني مثل واحد كان يتكلم عن المنبر فذكر قضية المتعة، زواج المتعة. قام لي واحد قال لي أنت تقبل أن واحد يتزوج بنتك متعة؟ عفوا، قال لي تقبل أن بنتك تتزوج متعة؟ قال هذا حق شرعي ما في ما. قال تتزوجني بنتك؟ قال إذا قبلت، إذا قبلت أزوجك إياها. شلون؟ لا ما يحتاج إلا طلاسم. سارة نتكلم عن حكم شرعي وسارة نتكلم عن ما هذا الكلام. يعني مثلا في أشياء جائزة نتكلمنا، قلنا الخل شربه جائز، أقل واحد جوده غرشة خل يشربها لازم مو لازم يشرب خل؟ كم فاكهة في حياتك ما أكلتها لحد الآن؟ المفروض كل فاكهة جائز أكلها تأكلها، ما يصير لي كلهم الطيبات ما رزقناكم ولا شيء. زين. وقيل العقد مشترك إذا كان أبوها حي، قيل أن العقد مشترك بينهما، يعني بينها وبين الأب. قيل أن العقد مشترك بينها بين البنت وبين الأب، فلا ينفرد أحدهما به، لا بد تكون موافقة طرفين، واحد وافق الثاني ما وافق ما يمضي. هذا القائل به هو الشيخ المفيد وابو الصلاح الحلبي. وقيل امرها، هذا قول ثالث، امرها الى الاب وليس لها معه امرا ابدا، الولايه للاب هي ما لها، بالغه ما بالغه، رشيده ما رشيده، ما دامت بكر فحق مش لأبوه. ها هذا هذا خش فكرة، هذا خش فكرة. الشيخ مفيد عنده قولين في المسألة، في المقنعة طالب اشتراك العقد، وفي كتاب أحكام النساء طالب أن لها أمرها وبيدها ما يشترط اشتراك. إذا كتاب أحكام النساء قال بأن للبالغة الرشيدة أن تزوج نفسها دون إذن أبيها وإن كان حيا، في المقنع لا، ولهذا المتأخر هو المقنع على الأحكام، فيؤخذ بما في المقنع من قول. أما القول الأخير هذا هو للشيخ الطوسي والقاضي بن البراج، أمرها إلى الأب وليس له معه وليس لها معه أمر. ومن الأصحاب من فصل قال لا احنا ما نطلق الهيان إن كان نكاح متعة شيء وإن كان دان. قال ومن الأصحاب من أذن لها أن تزوج نفسها دون إذن الأب في المتعة دون الدائن، متعة الزوج نفسها دون الأب من دون إذن الأب، أما في الدائم فيحتاج إلى إذن الأب. هذا زين. وهناك من عكس قال أنها يشترط عليه في المتعة إذن الأب وفي الدائم لا يشترط إذن الأب، والأول أولى أنها في المتعة والدائم يشترط. من قال ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس قولان.
اختار المصنف
احنا قلنا انه اختيار المصنف اول قول في الحين. اما البكر البالغ الرشيد فامرها بيدها، ذكره مو على نحو الاقوال، ذكره على نحو الراي الذي يتبناه المصنف. هل الاول يرجع الى اما البكر البالغ الرشيد فامرها بيدها، او الاول اولى من القول اللي ذكرهم هنا في المتعة والدائم؟
هذا اللي تبناه المصنف
أن لها
الذي
تبناه أن البكر البالغ الرشيد أمرها بيده، هذا الذي تبناه المصنف في المنطقة أمرها بيده، هذا الذي تبناه المصنف، ولهذا ما ذكر قيلة وإنما عبر مباشرة. لحظة عفوا سيدي، قال أما البكر البالغ الرشيد فأمرها بيده، ما عبر بقيلة وإنما جاء به على نحو التسليم. زين، ثم جاء الآن يفصل. هناك من قال أن أمرها بيدها إذا كان أبوها ميتا، وإن كان أبوها حيا فليس أمرها بيدها. فذكر هنا أن هذه المسألة أيضا من قال بوفاة الأب أيضا حياته فيها تفصيلين. بعضهم قال أن لها الانفراد كان أبوها حيا أو ميتا، بعضهم قال إذا كان أبوها حيا فلا بد من إذنه. فهو قال ولو كان أبوها حيا، هذا على فرض هذا أبوها حيا، قيل لها الانفراد بالعقد دائما كان العقد منقطعا، وقيل إذا كان أبوها حيا العقد مشترك بينهما وبين الأب فلا ينفرد أحدهما، وقيل إذا كان أبوها حيا أمرها إلى الأب وليس معه أمر. فالثلاث الأقوال تفصيلا على لو كان أبوها حيا. ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائن. بعض الأصحاب فصلوا قالوا إحنا في الدائن متعة تستطيع تزوج نفسها، في الدائم لا تزوج نفسها. قال آخر من الأصحاب قالوا لا، أعكس أنه في الدائم تزوج نفسها وفي المتعة إذن أبيها. صار كم قول عندنا حين؟ زين. خلنا نجي للخمسة. القول الأول ما نظر إلى حياة الأب من عدم، فهي مطلق. القول الثاني والثالث والرابع كلها على فرض تفريعا لو كان أبوها حيا. بل
زين. يعني من قال ولو كان أبوها حيا فإن هنا تبدأ التفصيلات كلها. وهنا يقول أنه حتى ما قياس أبيها الرأي الأول هو
نطيب حين خلنا وياك نسينا. فالآن قال والأول أولى من الخمسة لو من الأول اللي ذكره معنى لحظة أنا خلنا نشوف السيد ونجي ياكم.
أنا أقول أنه المقصود أنه الأول من الخمسة
من الخمسة لو كان أبو حيان قيل لها الانفراد بالعقل دائما كان أو منقطعا. هذا من الخمسة. السيد
يرجع
للشرايا
او
بيرجع
للمنطقه
بلي بلي. انت شنو تقول ان الاول اولى
في هذا الديان
ومن الاصحاب من اذن له في القولين هذا اللي انا اشوفه. القول اللي السيد اشار له هو الذي
يعني هو هذا صار هنا انه حاول الظلام
وحجم
يعني
لها الامر
من
اول ذا. لكن في الشرائع
اشار انه الاول اولى
الا
ما
قلت لك
الان. اما هنا لا
اختار
هذا الاول
من هو اللي اختاره؟ هو المصنف. انت شلون هنا اختيار المصنف دون الشرائع؟ هناك الشرائع توضيح المساله. هنا الان الاول اولى يرجع لمن؟ للقولين الموجودين او يرجع الخمس الاقوال؟ مع السيد يعني
نعم.
إلى ما يذهب إليه السيد تذهبه
هو الظاهر يعني
إيه. وأنا عندي الظاهر للقول الأخير هذا حين
أول قول أول قول أول
لا لا مو مناقض
لا هو
لها الانفراد بالعقد دائما كان النكاح منقطعا فهي لها الانفراد دائما. فعلى مبنى المصنف عبارة الموجودة هنا أن القول الأول هو المناسب لأول قول اختار المصنف دون مشكلة. لكن هنا والأول أولى جاي يبين أولى الأقوال كلها مو بين من البداية. هو المصنف بين من البداية قالوا أن البالغة الرشيدة فأمرها بيدها. فبعد ما يحتاج يجي يقول هنا الأول أولى ما دام هو هناك بينه. فحينئذ يتبادر من الذهن أنه قوله والأول أولى من أي جهة الأولوية؟ الأولوية شرعية أولوية عقلية أولوية شنو أولوية هنا؟ أما الأولوية ما هو؟ الأولوية في الأقوال قال والأول أولى الأولى في القولين أولى الأولى في الخمسة في الأقوال. أعطى رأينا هذا في الأخير قال أذن لها تفصيلا بين المتعة وبين الدائم هذا في الأخير. لكن مسألة الأول أولى احنا نقول أن المصنف أنا اللي أرى حسب رأي ما ألزم الآخرين ما ألزم الطلب أنهم يتبنوا هذا الرأي. أنا حطت الرأيين رأي أشار للسيد الشيخ ورأي أنا أشرت له. هو ذكر في البداية أن الحكم الأول عند المصنف أن البالغة الرشيدة لها أن تزوج نفسها وأمرها بيدها هذا رأي المصنف زين. فهذا بين الرأي ثم ذكر الأقوال ثم يأتي في الأخير يقول والأول أولى إلى أولى من الأقوال. تذاكر رأيك الآن في الأول أولى إشارة لبيان أي رأي لا الأولى لو خيرت بين الرأيين أيهما أولى بس الأولوية ليست فتوى الأولوية ليست فتوى. لما أقول هذا القول أولى من هذا لأنه أقرب إلى الأدلة لا أنه هو القول
فإذا
مش موجود الأبناء بالأبناء
كان هو حي
لأنه لذا
وصار الأول الذي
صدر
يعني
تمام عموما هذا رأيين واضح الرأيين
جماعة نعم
متوجه أنا متوجه لصاحب المسألة متوجه لصاحب المسألة شنو؟ لعله قلنا احنا في قولة اما انه يرجع الى الخمسة اقوال او يرجع الى القولين قلت هنا الان راين فكل واحد بعد يشوف الان يرجع لمن انا لما اجيب امتحان ما راح اجيب غير الموجود في الكتاب اطرح تارا تفصيل كمعلومة اوصل اليكم تارا اطرح عليكم التفصيل موجود في الكتاب انا ما اطلع عن نص الكتاب في الامتحان يعني حتى لا يجي واحد يقول لي والله انت شرحتها بالطريقة الفلانية انا اللي راح اجيبه في الامتحان هو المنصوص على في الكتاب فقط وترى انا اعطيك عملية فهم العبارة شلون تفهم العبارة هذا امر خارج الامتحان ما اطلب منه في الامتحان تعال اشرح لي العبارة الفلانية اذا جبتك في الامتحان تعال اشرح لي العبارة الفلانية شيء وترى انا اعطيك كيفية فهم العبارة شلون نفهم العبارة شنو القرائن اللي ممكن نعتمدها في العبارة فأنا ما رديت القول الأول وقلت أنه ليس بصحيح ولا يمكن فهمه ولكن أنا أرجح القول الثاني بأنه الترجيح في الأول للقولين لا للخمسة أنا أرجح ولا ألزم الآخرين بهذا الترجيح
يعني أنه
ولو عضلها الولي سقط اعتبارها هذا الولي دائما يمنعها جاءها رجل صالح كفء لها عضلها لا يكون العضل إلا مع الكفئية تقدم لها زوج كفء لها فمنعها الولي من الزواج مع موافقتها مو هي بعد مين موافقة لا هي موافقة على هذا الزوج وقابلة بس الولي ما تتزوجي فعضلها الولي سقط اعتبار رضا سقط اعتبار رضا هذا لو عضلها الولي يقول هنا اجماعا يعني لا تقول لي المسألة خلافية المسألة اجماعية عند العلماء وان كان هناك مخالف شلون؟ العضل هو المنع بشدة يعني مو المنع بعد عادي لا 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 ما تأخذ لا ما تأخذي ولو تقوم للقيام لو تقول على قولة بعض الآباء لو تنزل لي ورقة من عند الله ما يصير ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على وقف هذا العقد على رضاها عند البلوغ وكذا الصغير لو زوجها غير الأب والجد ها مزوج الأب والجد الجد والأب قلنا هنا يمضي لكن يفترض واحد غير الأب غير الجد أيا كان أخو عم خال أجنبي وصي زوجها فصحة هذا العقد يبقى متوقف على إجازتها ورضاها عند البلوغ شلون؟ حتى الوقت هنا الصغيرة حنزلنا الصغيرة للأبي والجد
ما لها فيها
الصغيرة الولاية للأبي والجد ماضية عليها أما الوصي يكون ولاية على المال مو على النكاح
هو قال هنا الولاية النكاح
لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن على والوصي والمولى والحاكم هذين لهم ولاية على النكاح الآن بيجي يفصل الصغيرة مطلقا لهم الولاية قال لا ولاية الأب والجد اللي ذكرتم أنا فوق هنا ثابتة على الصغيرة فالوصي مو من ضمن الثابتة على الصغيرة وإنما على الموصى عليه
يعني هنا لو بلغت يحصل الآن
بل لو بلغت اثرت هذا بخلاف الاب والجد فانه يمضي ولا خيار لهما يقول هنا لو زوج الصغيرة تغير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ وكد الصغير. لو زوجه غير الأب والجد فأيضا عند البلوغ يتوقف على رضاها. وللمولى أن يزوج المملوكة صغيرة كبيرة بكرا ثيبا عاقلة ومجنونة ولا خيرة لها. المالها المملوكة خيرة أصلا إذا زوجها المولى. وكذا العبد له المولى أن يزوجه بعد ما في بكرا وثيبا ولكن يأتي كبيرا وصغيرا يعني بالغا وغير بالغ ولا خيرة له. ولا يزوج الوصي شيخ ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل. زوجة إذا بلغ مو زوجة صغير لا يزوجها إلا من بلغ. صغير ما يزوج زوجة له ولاية التزويج لكن لمن؟ على الإنسان البالغ فاسد العقل. له ولاية النكاح على الإنسان البالغ فاسد العقل.
لا مطلق
بل. ولا يزوج الوصي إلا شوف استثناء إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار لا بد أن يعتبر في مسألة التزويج اعتبار المصلحة أن هذا الزواج في مصلحته. مو بيشتك منه يقول أن الزوجة فتحان منه لا فيها مصلحة مع اعتبار المصلحة. وكذلك الحاكم الشرعي لا يزوج إلا من بلغ فاسد العقل إذا لم يكن له وصي كان وصي الحاكم أو ولي الحاكم الشرعي. ويلحق بهذا الباب مسائل. الأولى الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه. لو أن إنسان وكل امرأة وكلت وكيلا قالت لا زوجني فما يروح يزوجها من نفسه. لا يزوجها من نفسه. ولو أذنت في ذلك قالت لا زوجني من نفسك أنا أذن إليك أو من غيرك تخش رجال بس إن بغيت ما بغيت شوف غيرك ممكن يعني لا كان جواز. ولكن هنا عبارة المصنف أنه لو أطلقت ولم تأذن له لا يجوز ذلك. قال لا يزوجها من نفسه أو كان وكيلا ولو أذن جاز مع الإذن يجوز مع عدمه لأن لو حرف امتناع الامتناع. قال ولو أذن فحين إذن ما لم تأذن ممتنع عن ذلك. يعني لاحقا للوكالة أو سابقا عن الوكالة تقول إيه ما في إشكال يا هذا. ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز. إذا أذنت له بأن زوجها من نفسه فزوجها من نفسه فجائز ذلك. أذنت لأنه راح يكون الآن الموجب والقابل. هو نفسه الموجب والقابل راح يكون. زوجته هذا موكلتي من نفسي على صداقة وقدره وأمضي العقد كله. جاء لها قالت رسيح زوجتي تأذن زوجتش من نفسي قالت ما أذن لك.
هنا تقول ما لا أما فيما إذا قالت تزوجني من نفسك غير بعد
لا خلاص صار إذن لما قال تزوجني من نفسك فهنا أذن صريح. لو قالت لو أذنت لك في الوكالة أن تزوجني بس مو أن تتزوجني أن تزوجني يصح أن يزوجها من نفسه هذا عبارة مطلقة. هنا العلماء يقول مع الإطلاق مع عدم الإشارة إلى الإذن من نفسه فإنه لا يجري إلا إذا هي أذنة. بل يفترض، لكن هنا مسألة راجعة إلى قضية خلاف بين القدماء. القدماء يقولون أنه لا يمكن إيقاع العقد من شخص واحد أو من طرف واحد، فإن يكون هو القابل وهو الموجب. مثل إنسان يبيع الشيء على نفسه. مثلا
سهلة
طبعا، متأخر ما عنده إشكالية. مثلا وقيل لا يجوز، لا يزوج، نعم، وقيل لا حتى لو أذنت، وهي رواية عمار صباطي. بعد انه يكون قابل غير الموجب، تريح حاله هي توجب ويقبل وينتهي. صلى الله على محمد وآله وصحبه. خلص يعني، خلص ان شاء الله. ما في غياب. سلام سلام.